بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله وبعد فإن الله ذو فضل على العالمين ومن فضله سبحانه وتعالى أن خلقنا في أحسن تقويم كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فلما خلقنا في أحسن صورة اختار لنا أحسن شرط قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا وشاهد المثال ثم أمرنا جل وعلا باتباع هذا الأحسن قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ويوم البشر يسأل ما الذي أنزل إلينا من ربنا يوضح سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إخوتي عباد الله ولذلك إذا أردنا أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا فلا بد أن نستمسك ونستعصم بشرع الله تبارك وتعالى المتنزه في القرآن والسنة كما قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهنا اعتصام بالله كما في الآية السابقة واعتصام بحبل الله فالاعتصام بالله تعالى يتمثل في التوكل عليه والاستعانة به وأما الاعتصام بحبل الله فيكون بالاعتصام بشرعه ولذلك فإن الشرع الحنيف هو الطريق الموصل وهو الحبل الموصل إلى الله تبارك وتعالى اعتصموا بحبل الله جميعا هذا الشرع المتمثل في القرآن والسنة ولذلك مما تعلمناه من شيخنا الشيخ سعد حفظه الله ورعاه كما تعلمناه أيضا ومما علمناه في الكتيب الصغير النصيحة للأمة الجريحة أنه لما ذكر الدواء ذكر بعده الداء قال الدواء الأول هو تعلم التوحيد الدواء الثاني هو الاستعصام بالسنة لماذا؟ لأن السنة هي التي توضح القرآن وتفصله وتفصل مجمله إلى آخر ذلك وقال حفظه الله تعالى إن من توفيق الله تبارك وتعالى للإمام البخاري أنه بوب الباب فقال الاعتصام بالكتاب والسنة لم يقم الاعتصام بالكتاب فقط ولم يقم الاعتصام بالسنة فقط لأن الإنسان لا يكون معتصما على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى إلا إذا كان معتصما بالكتاب والسنة إخوتي عباد الله وهذا تحقيق لأصل التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولذلك العمل لا يقبل إلا شرطين الأول الإخلاص وهذا متمثل في العمل القلبي كما تعلمنا من شيخنا في لا إله إلا الله وأما الأعمال الظاهرة الموافقة لا بد أن تكون موافقة للسنة فأشهد أن محمد رسول الله والإنسان إذا أراد أن يشهد أن محمد رسول الله لا بد أن يصدقه فيما أخبر وأن يتبعه فيما أمر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع وأن يسكت عما سكت عباد الله كما ذكر شيخنا في كتيبه أيضا أن السنة كسفينة نوح من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك وأخبر بأن هذه البشرى أيضا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة يوم القدوم عليه قال الله تعالى بعد أن ذكر آيات الاعتصام قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رحمة الله عليه تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف لا أطيل عليكم حتى ننهر من علم شيخنا أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق شيخنا لما يحبه ويرضاه وأن يثبت على الحق القضاة وأن ينصر به السنة وأن يطمع به البدعة وأن يبارك في عمره في حسن عمل وأن ينفعنا والمسلمين بعلمه وأن يجعل خطواتهم في ميزان حسناتهم يوم أن نلقاه إنه مولانا ونعم النصير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يهدينا سبحانه إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين اصطفاهم واجتباهم وهداهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتعين علينا في زمان كثرت فيه المحن وعظمت فيه الفتن أن نتفقه في هذا الباب العظيم، وهو فقه الفتن. وقد صنف الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله المتوفى سنة 44 من الهجرة كتاب الفتن وغوائلها وأشراط الساعة. وأئمة الحديث رحمهم الله تعالى يجعلون في مصنفاتهم كتاب الفتن. وممن اعتنى بهذا الباب في عصرنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، فقد جمع ما يقرب من 25 أصلا تجمع فقه هذا الباب، وهو فقه الفتن. وهذا الكتاب وفقنا الله تعالى إلى شرحه في 11 مجلسا. أوصي إخواني بأن يتابعوا هذا الشرح، وهو موجود في موقعنا على هذه الشبكة العنكبوتية. وإنما أردت أن أدلكم على مثل هذا الخير، فإن هذا باب مهم، من لم يفقهه اكتوى بنار الفتنة. وكنت أتمنى أني لو أعدت لكم شرح هذا الكتاب، ولكن على كل حال الخير كله فيما صنف أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. فإن قال قائل ولماذا كتاب الفتن، فالجواب أن دراية هذا الكتاب في زمان الفتن تقع في مرتبة الضرورة، تقع في مرتبة الضرورة، كالضرورة إلى الطعام والشراب، كالضرورة إلى الطعام والشراب. فكما لا تستغني عن الطعام والشراب، فأنت لا تستغني عن فقه هذا الباب العظيم من أبواب العلم، ألا وهو باب الفتن. وحتى لا يتفرع بنا ما قصدنا إليه، فنقول الفتنة من الفتن، والفتن هو إدخال الذهب في النار، فنحن ذكرنا أن كتاب الفتن، كتاب الفتن إن شاء الله في 3 مجالس، وإن شاء الله الأسبوع القادم كتاب الاعتصام إن شاء الله. وأصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، هذا أصل الفتن. الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، يدخلون الذهب في النار من أجل أن يتميز الذهب عن شوائبه. ثم عمم هذا المعنى في الاختبار والابتلاء، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. الابتلاء والامتحان والاختبار. المال فتنة، اختبار لك، هل تشكر أم تبطر؟ النساء فتنة، اختبار لك، هل تغض البصر أو تطلقه؟ وهكذا وهكذا أولاة الأمر بالنسبة لك أيضا فتنة، هل تطيعهم أو تخرج عليهم؟ السنة بالنسبة لك فتنة، هل تعمل بها وتلزمها أو تخالفها وتخرج عنها؟ وهكذا. فهذا باب هو أصل الخلق، كما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. والفتنة تكون من الله وتكون من العبد. قال تعالى في عبده موسى: وفتناك فتونا. وقال نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم، ولكنها من الله تعالى على وجه الحكمة. وتكون الفتنة من العباد بعضهم لبعض: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وهي من العباد مذمومة إلا إذا كانت بأمر الله. فالفتنة من العباد الأصل أنها مذمومة إلا إذا كانت بأمر الله عز وجل. فالذي يقيم الحدود مثلا وينفذها هو بالنسبة لمن تقام عليه فتنة، ولكنها بأمر الله عز وجل. فالمهم أيها الإخوة أنه ينبغي أن نعتني بهذا الباب، أن نعتني بهذا الباب، ولعلنا في الدرس الأخير نذكر لكم الوصول التي ذكرها الشيخ سليمان في يعني كتابه هذا، وقد نظمتها لكم، وإن كنت لست ناظما نظمتها لكم في أبيات، فنتلوها عليكم إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الفتن. وكتاب الفتن اشتمل على 27 بابا، ففي كل مجلس نقرأ 9 أبواب، وهذه فتنة لكم فتصبروا. الباب الأول: قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الذين ظلموا، والذي يهمنا من معنى الظلم في كتاب الفتن أمران: الذين ظلموا، ظلموا بمخالفة السنة وبمخالفة الجماعة، فهذا الذي يهمنا من معنى الظلم هنا. فليس الظلم فقط كما يفهمه كثير من الناس من أنه مقصور على الظلم في أرض أو في مال، هذا أمره هين، وإنما الظلم الذي يرضي الإنسان ويهلكه أن يخالف السنة أو يخالف الجماعة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أخرج أحمد وغيره عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قلنا للزبير، يعني في قصة الجمل، يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيأتم الخليفة الذي قتل، يعني عثمان، بالمدينة، ثم جئتم تطلبون بدمه، يعني في البصرة. فقال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت، فالفتن أيها الإخوة لا كبير أمامها، فإن كثيرا من العلماء الذين كان يشار إليهم بالبنان وقعوا في مثل هذه الفتن، أعني الفتن الناشئة عن مخالفة السنة أو مخالفة الجماعة. كان مسلم بن يسار أعظم عند الناس من الحسن البصري، وكان الناس يجتمعون عليه، فلما جاءت فتنة ابن الأشعث دخل فيها مسلم بن يسار وقعد الحسن، فجل الحسن في أعين الناس وصار أعظم من مسلم بن يسار. فالفتن ليس لها كبير، ولذا يتوجب علينا أن نسلك أعظم سبيل لتجنب الفتن، ألا وهو ماذا؟ اللجوء والتعوذ والدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل والتعوذ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللجوء إلى الله عز وجل، لأن الفتن لا كبير أمامها. ثم الدعاء، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى في مطلوب واحد بست وسائل. وهذه من القواعد أيها الإخوة في الأدعية، أن المطلوب إذا عظم تعددت وسائله. اللهم، هذا واحد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا الثاني. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، في كمان فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هذا خمس وسائل. إيش المطلوب؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ثم تأتي الوسيلة السادسة، وهي: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ليس أمام الفتن كبير. نعم. وعن ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب، فيعمهم. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث مرفوع: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. فهذا أول ما ذكر الإمام البخاري، قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الفتن. فذكر الآية: اتقوا، هذا تحذير، تحذير الله عز وجل، هذا هو الوجه. فعطف وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، فالله عز وجل حذر، واتقوا فتنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر. وتحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن غير محصور، فما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتنة وحذر منها إلا وذكر النجاة منها. هذه من قواعد أحاديث الفتن، الداء والدواء تجدهما في الحديث الواحد. طيب، تأمل كيف الإمام البخاري يعني ذكر تحذير الله عز وجل وتحذير نبيه من الفتن، ثم ساق بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقرى. ما المناسبة أيها الإخوة؟ المناسبة أن أعظم الفتن التي يحذر منها هي ماذا؟ مخالفة السنة. فلنعقل هذا، فإن كثيرا من الناس لا يعقلون. أعظم ما يحذر منه من الفتن مخالفة السنة. فتأمل شفوف نظر الإمام البخاري رحمه الله، ولا يعرف هذا إلا أهل الحديث الذين نور لهم الحديث كتاب الله تعالى، فصار في صدورهم آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. تأمل كيف أن الإمام البخاري بعد التبويب بتعميم التحذير من الفتن عموما، أول ما ذكر من الفتن فتنة مخالفة السنة، فهذه أعظم الفتن، فتنة الإحداث، فتنة الابتداع في الدين. قال ابن أبي مليكة، وهذا من فهمه يعني للحديث، قال: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن، الدعاء كما ذكر. قال: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. وذكر بإسناده عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض، فرتكم يعني سابقكم. فالقافلة لما كانت تسير كانت ترسل أناسا يرتادون لها الماء، هؤلاء يسمون إيش؟ فرط، يعني يسبقون من أجل أن يعني يبحثوا عن الماء ويجمعونه في حوض، فهذا يسمى فرط. أنا فرطكم يعني سابقكم على الحوض، لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم، أناولهم يعني أتناولهم، أختلجوا دوني، أختلجوا يعني أخذوا. نعم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفارات اختلاج عرق، اختلاج عرق يعني العرق الذي يسحب من البدن. فأقول أي رب أصحابي، يقول لا تدري ما أحدثوا، هذا الشاهد، لا تدري ما أحدثوا بعدك. وذكر بإسناده عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لا سمعته يزيد فيه. قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من أحدث بعده وبدل بعده. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن حجر وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين، يعني هؤلاء الذين بدلوا، أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبري النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم، ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر. وهذا تحقيق، يعني هذا إنما يكون مثلا عند الحوض حتى لا يشربوا منه وحتى يعاقبوا، ولكن لا يدل هذا على أنهم يعني يحجبون عن مطلق الشفاعة بعد ذلك. ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار. الباب الثاني وخلاصته كما أن أعظم الفتن مخالفة السنة، فالباب الثاني أعظم من أعظم الفتن مخالفة الجماعة. كتاب مهم أيها الإخوة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. ويمكن أن نقول أن الباب الثاني أيضا من الإحداث، وإنما خصه بباب لأنه أعظم الإحداث. فالأول الإحداث عموما، ومن أعظم الإحداث في الدين مخالفة الجماعة، مخالفة الجماعة، وهي قضية الساعة، قضية الساعة التي ينبغي أن يتبصر فيها المسلم هي قضية الجماعة. مصنفات أهل السنة والجماعة كيف اجتمعت مسائلها، كيف اجتمعت مسائلها؟ الناس كانوا على المحجة البيضاء، فكلما كانت تظهر بدعة كان أهل السنة والجماعة يقولون ونؤمن بكذا ليردوا على هؤلاء الذين أحدثوا، حتى اجتمعت مسائل كثيرة. فنحن في زماننا أعظم المسائل التي ينبغي تحقيقها وبيانها وأن يكون المرء على بينة منها مسألة الجماعة. الذي ليس مع الجماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن مات مات ميتة جاهلية ويموت ويلقى الله عز وجل ولا حجة له، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاء في الأحاديث. فكيف لا يعتني المرء بهذه المسألة؟ كيف لا يعتني المرء بهذه المسألة؟ قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. ومسألة الجماعة، الإمام مسلم وحده في كتاب الإمارة ذكر ما يقرب من 20 حديثا، ذكر ما يقرب من 20 حديثا في كتاب الإمارة من أجل تثبيت هذه المسألة وأن يكون المسلم على بينة منها. إذا ما كان المرء مع الجماعة فكيف يكون؟ والجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على ولي أمرهم، كما قال السلف: لا جماعة إلا بإمام، لأن بعض هؤلاء الصغار يحسبون أن هناك جماعة وهمية، وهذا يشبه ما عليه الروافض أنهم ما عندهم جماعة، يقول الجماعة، يقولون الجماعة عندما يخرج المنتظر. فكذلك هؤلاء يقولون: نحن ولاؤنا للجماعة التي على أهوائهم إن وجدت، وفهم يعتقدون أنه ليس هناك جماعة الآن، فهذا من الانحراف والتلبيس، لأنه لا جماعة إلا بإمام. نعم. وتعدد الأئمة للمسلمين حققه الأئمة المتقدمون، وأنه لا مانع من تعدد الأئمة. فنحن هنا في بلادنا مصر لنا إمام وحاكم، ونحن في جماعته. إذا ذهبت إلى بلد إسلامي آخر كذلك هم جماعة وإمامهم حاكمهم وهكذا. فلا جماعة إلا بإمام. قال: وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمن صبر على السنة والجماعة لقي النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. ثم ذكر بإسناده عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة. والأثرة هي الاختصاص بالحظ الدنيوي، الأثرة الاختصاص بالحظ الدنيوي. والآن هذا هو الشغل الشاغل للناس، نعم، كأن الدين عندهم في مقابل الحظ الدنيوي. إذا أعطي حظه من الدنيا يسمع ويطيع، هذا ليس بدين، الدين لله عز وجل. إنكم سترون بعدي آثرة، الآثرة الاختصاص بالحظ الدنيوي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: وأمورا تنكرونها، أمورا تنكرونها. وهذا التنكير أمورا ضع تحته كل ما تنكره إلا الكفر البواح، وأمورا تنكرونها. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن التبديل يعني ليس خاصا بباب الشهوات والمال، وإنما التبديل أيضا يكون في أمور الدين، وربما يكون في يعني الأصول الثوابت. يقوم في الأصول الثوابت التي يلبس فيها على الناس، فهذا مما ينبغي الترفق بقائلها والبيان له حتى يتبين أمره، حتى يتبين أمره. ومن الذي يتولى هذا؟ كما في أصول فقه الفتن، الذي يتولى هذا العلماء الراسخون الكبار، وأما دونهم من الناس فليس ولا يحل لهم أن يخوضوا في هذا، لا يحل لهم. الآن ترى كل إنسان يخوض في هذه المسائل الكبار، فأنت تقول له يا أخي أنت لا يحل لك، كما أنه لا يحل لك أن تأكل لحم الخنزير، فلا يحل لك أن تتكلم في هذه الأمور لأن هذا ليس لك. إنكم سترون بعد آثرة وأمورا تنكرونها. الآن هذا الإخبار فتنة. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ سبحان الله. قالوا فما تأمرنا؟ يسألون عن الدواء. فهل الناس عندما تنزل بهم فتنة يرجعون إلى أهلها يستشيرونهم، أم أن كل واحد منهم يصير عالما؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم، أدوا إليهم حقهم من السمع والطاعة وغير ذلك، كما ذكر الشيخ بن دلجس رحمه الله في كتابيه العظيمين جماعة المسلمين ويعني حقوق ولي الأمر وغير ذلك، له كتابان مميزان لا يستغني عنهما طالب علم يريد النجاة في زمان الفتن. قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. ثم ذكر بإسناد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا شيئا، من كره من أميره شيئا أي شيء فليصبر. فإذا الواجب عليه أدوا إليهم حقهم، الثاني فليصبر، فليصبر. يقول قائل إلى متى نصبر؟ طبعا كلهم كل الناس يقولون هذا، إلى متى نصبر؟ إلى متى يا شيخ؟ حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، من خرج من السلطان شبرا. قال ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة هذا نظنه من أهل الإيمان علاوة على أهل العلم، ومن أصول الفتن لزوم العلماء وبالخصوص أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان ينكشف لهم ما لا ينكشف لغيرهم. نعم. قال سفيان بن عيينة لعبد الله بن المبارك إذا أعجزتكم المسائل فعليكم بأهل الثغور، أهل الثغور الذين كانوا يرابطون، هؤلاء بعيدون عن الناس ويتعبدون، فالله تبارك وتعالى يعني يجعل لهم فرقانا. نعم. فيقول ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء. المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، حتى لو غمز بعينه. هو في مجلس ذكر ولي الأمر غمز بعينه، هذا من السعي في حل عقد البيع، قال ولو بأدنى شيء. قال: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ميتة جاهلية هذا لا يقتضي أنه مات إيش؟ أنه مات كافرا، وإنما لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرون أميرا، كانوا همجا ما كان لهم أمير. فهؤلاء الذين لا يرون للسلطان بيعة إنما يريدونها جاهلية. ثم ذكر بإسناده عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أم بايعنا أم بايعنا أو بايعنا، على كل حال بايعنا، هم بايعوا يعني، أم بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليه. السمع والطاعة في جميع الأحوال، في منشطنا يعني في حال نشاطنا، ومكرهنا في حال كرهنا، وعسرنا ويسرنا، غلت الأسعار نزلت الأسعار، السمع والطاعة باقية، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا يعني استئثار بالمال، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا ننازع الأمر أهله، السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني واضحا بينا لا احتمال فيه، عندكم من الله فيه برهان. كفرا بواحا يعني ببرهان الكتاب والسنة. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. جاء في بعض الروايات أيها الإخوة: إلا أن يكون معصية لله بواحا. وربما يتشبث بهذا الذين يتبعون المتشابه، وعليه شرح الإمام النووي فقال: المراد بالكفر هنا المعصية. وطبعا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما المراد بالكفر الكفر. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدع في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر. وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عمر. نعم. فحتى معصية بواحا يفسرها يعني كفرا بواحا، وإذا رأى منه معصية غير الكفر فإنه ينصحه على طريقة أهل السنة والجماعة في نصيحة ولاة الأمور. قال ابن بطال رحمه الله: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جاء. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعدهم. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. ثم ذكر بإسناده عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعمله؟ قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. فالمهم أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة كما ذكرنا، والإمام مسلم اعتنى بها وأخرج فيها من الأحاديث الكثيرة، فمن ذلك ما أخرجه من حديث أم سلمة مرفوعا: ستكون أمراء فيعرفون وينكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي حديث أوف بن مالك: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ عند ذلك قال: لا، ما أقاموا الصلاة. الباب الثالث، وهو يتعلق بأمر دقيق، ألا وهو أنه مهما فسد الأمير، مهما فسد الأمير يعني فيما عدا الكفر، فإن هذا الفساد لا يسوغ الخروج عليه. فهذا باب دقيق. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. أغيلمة تصغير أغلمة، والمراد يعني السفهاء من الأمراء، وهذا كان في عهد بني أمية. ما المراد بهذا الباب وما فائدة هذا الباب؟ أنهم مهما بلغوا من الفساد، طالما أنهم لم يرتكبوا الكفر البواح، فهم ولاة أمر ولهم السمع والطاعة. هذا هو المراد بهذا الباب. قال ابن بطال: وفي هذا الحديث حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديه. سبحان الله. لماذا؟ قال لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. هذا كله ما يفقهه صاحب الهوى، صاحب الهوى لأنه يطيع هواه، فهواه كالخمر تغطي على عقله. ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي، وهو سعيد بن عمرو بن سعيد، قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان بن الحكم. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، مع أنهم من إيش؟ مع أنهم من بني أمية، ومروان بن الحكم من بني أمية. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. قال عمرو بن يحيى فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. وتأمل كيف جده طبق قاعدة الفتن، وهي ماذا؟ أنه لا يتعجل بتنزيل أحاديث الفتن على الواقع. هذه من القواعد في أحاديث الفتن. كثير من الناس إذا كان عنده علم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن كلما رأى شيء يقول هذا هو، لا، ما يتعد. فهنا ماذا قال؟ قال عسى، الرجل ما جزم، قال عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم، الباب الرابع وخلاصته أن الفتنة إلى العرب أقرب، أن الفتنة إلى العرب أقرب من غيرهم. لماذا؟ لأن الإسلام بدأ فيهم، لأن الإسلام بدأ فيهم، وهم كلما يعني تركوا عروة من عرى الإسلام فإن هذه تكون فتنة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم ذكر بإسناده عن زينب ابنة جحش رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، فهذا مما يلزم في الفتن الإكثار من قول لا إله إلا الله. السعيد هو الذي كلما مر عليه يعني حديث وفيه باب من أبواب النجاة في الفتن يكتب. نحن ذكرنا حتى الآن ماذا أدوا إليهم حقهم، فليصبر، بعدين تجنب الإحداث في الدين، وأيضا الدعاء الذي ذكرناه اللهم رب جبرائيل وميكائيل، وكذلك هذا لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان سفيان بن عيينة راوي الحديث 90 أو 100، وعقد سفيان 90، هذا عقد عند العرب، كانوا إذا فعلوا هذا 90 أو 100. قيل أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث والفساد عم الهلاك. وهناك من قال أن الصالحين على نوعين، منكر وغير منكر، أو نقول منكر وساكت. قالوا فالساكت، الساكت يعني يعمه الهلاك لسكوته، وأما المنكر فالمنكر في الغالب أنه ينكر ولا يخالط، ولذا جاء عن الإمام مالك وغيره أنه لا يقام في أرض السوء، أنه لا يقام في أرض السوء إذا غلب الفساد. أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. ثم ذكر بإسناده عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، على أطم من آطام المدينة، الأطم الحصن، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني كوقع المطر، ووجه الشبه هو ليش؟ الانتشار، فكما أن المطر ينتشر فكذلك الفتن تنتشر. يقول قائل وكيف الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق؟ فالجمع أنها تبدأ من قبل المشرق، فتبدأ الفتن من قبل المشرق ثم تنتشر حتى تصل إلى المدينة، فتقع في البيوت كوقع القطر. قال ابن حجر رحمه الله إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. وقال أيضا وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك. سبحان الله، وهذا الذي دوما ندندن حوله، أن الفتنة بمخالفة الجماعة أعظم الفتن، فلما خالف الناس هذا الأصل وخرجوا على عثمان وقتلوه لم تزل الأمة بعد ذلك في فتن. قال فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه، تأملوا، ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق. الباب الخامس قال باب ظهور الفتن، المراد بظهورها كثرتها وانتشارها. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان، وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. قوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. أقوال كثيرة، والصواب منها ما أخرجه الترمذي من حديث أنس، وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، سعفة النخيل تضرم فيها النيران كم تأخذ. فهذا هو الصواب في تقارب الزمان، وهذا مشاهد بالعيان. فابن بطال رحمه الله يحكي في زمنه أن الزمان تقارب، وكذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك الناس في هذا الزمان يدركون هذا، يتقارب الزمان. وينقص العمل، وهذا في غاية الوضوح حتى فيما بيننا أيها الإخوة، وهذا مما ينبغي أن نتنبه له، فإن الفتن خفية، الفتن خفية، الإنسان يكون في فتنة وهو لا يشعر. ينقص العمل كما جاء في الحديث الآخر، يفتح القول ويخزن العمل، يفتح القول ويخزن العمل، كما جاء في أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه يفتح القرآن حتى يأخذه الصغير والكبير والرجل والمرأة، ويفتح القول ويخزن العمل. قال ويلقى الشح، يلقى في القلوب، والشح هو الحامل على البخل، وتظهر الفتن ويكثر الهرج، والهرج هو القتل كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة يعني لفظة حبشية، ولكن تكلم بها العرب فصارت كلمة عربية، فإنما العبرة في اللغة بالاستعمال. طالما أن العرب استعملت لفظة معينة وشاع استعمالها فتصير عربية. نعم. ثم ذكر بإسناده عن شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وذكر بإسناده أيضا عن شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدث فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. ثم ذكر بإسناد آخر وفيه والهرج بلسان الحبشة القتل. ثم ذكر بإسناده عن أبي وائل عن عبد الله قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم. نعم، وتأمل كيف الربط بين رفع العلم وانتشار الجهل وكثرة القتل. فعلم أن العلم مما يحجز عن القتل والفساد، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن أشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهر نحوه. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، قال ابن بطال: هذا وإن كان لفظه لفظ العموم فالمراد به الخصوص، ومعناه أن الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس، بدليل قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضا على قوم فضلاء، وهذا غير صحيح، فإن الأحاديث الأخرى يعني دلت على الجمع بين حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وبين حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق جاء حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ما هو أمر الله؟ تأتيهم ريح باردة طيبة تقبض أرواحهم، ثم يبقى أناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. فهذا هو وجه الجمع، وهذا الوجه قد جاء في الأحاديث الأخرى، فعند مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله يبعث ريحا من اليمن الين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وفي حديث النواس بن سمعان: إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. ولمسلم أيضا: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. فهذا هو وجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث الطائفة المنصورة. الباب السادس، وخلاصته يعني زيادة الشر بتقدم الزمان، فكلما تقدم الزمان كلما زاد الشر. قال: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ثم ذكر بإسناده عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا. هذا الصحابة، الصحابة لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فما تعلموه طبقوه، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصبر فكذلك الصحابة يوصون بالصبر: اصبروا. فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله. أيضا هذا، ففي زمان الفتن التهليل والتسبيح والتحميد قال الله عز وجل لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدرك هذا من الفتن، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه كلها يعني أبواب نجاة من الفتن، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين عبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، ونبلوكم بالشر والخير فتن. فالله تبارك وتعالى ينزل من الخزائن خزائن الخير، وينزل أيضا من الفتن يبتلي بها عباده. طيب، تجاه هذه الفتنة ما هو باب النجاة؟ من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلي عباده، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين. رب كاسية في الدنيا، كاسية من الثياب، عارية في الآخرة من الثواب. رب كاسية في الدنيا، عارية في الآخرة، فالعمل الصالح يستر صاحبه في الآخرة. وها هنا مسألة مهمة، وهي يعني قوله صلى الله عليه وسلم إلا الذي بعده شر منه، قال وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بن يسير، وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز، بل لو قيل إن الشر محل في زمانه لما كان بعيدا، فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله. هذا هو الإشكال. وقد أجابوا على هذا بأجوبة، فمن الأجوبة جواب الحسن البصري أنه حمل ذلك على الأغلب، يعني إلا الذي بعده شر منه في الغالب، فلا ينافيه أن يكون زمن ما يعني أحسن من الذي قبله. وهناك جواب آخر، وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فمثلا في زمن الحجاج الصحابة أكثر من زمن عمر بن عبد العزيز، نعم، فيكون زمان الحجاج أفضل بهذا المجموع بهذا الاعتبار. والجواب الثالث وهو الصواب إن شاء الله، قال ابن حجر ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع، رحمة الله على الحافظ ابن حجر يقول هو أولى بالاتباع طالما أنه جاء عن صحابي. ثم ذكر عن ابن مسعود قال لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. فهذا يكون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا. كلما ابتعد الناس عن العهد النبوي كلما زاد الشر. ثم ذكر يعني آثارا أخرى عن ابن مسعود في هذا. قال: وأما زمان عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف، لأن هذا عيسى عليه السلام من الأنبياء، فإذا نخرج يعني زمان ليش؟ زمان الأنبياء. الباب السابع، وأيضا الباب الثامن في فتنة من الفتن العظيمة، وهي فتنة السلاح والقتل، وهي فتنة السلاح والقتل. لما ذكر قبل ذلك ظهور الفتن، طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الباب السابع في كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم ذكر بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي من قاتل المسلمين وسعى في قتلهم فليس من المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا، هذا لبيان أن حمل السلاح مما ينافي الإيمان، وأنه من المحرمات. هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا. وهذه قاعدة نافعة، أنه إذا ذكر أمر معين أنه من الإيمان فذكر أنه من الإيمان يدل على أنه واجب، وإذا ذكر أن شيئا معينا ينفى الإيمان عن صاحبه أو يقال ليس منا فهذا يدل على أنه محرم. هذا هو الصواب في معنى هذه الأحاديث. وأما الذين يقولون فليس منا يعني ليس على طريقتنا، فهذا هو تفسير المرجئة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وما أحسن ما نقل الحافظ رحمه الله ها هنا، قال: والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا، يعني فيقول هذا الذي ينكر عليه ابن عيينة، ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول، يعني هذا الذي يصرفه، فيقول معناه ليس على طريقتنا. ويرى يعني سفيان أن الإمساك عن تأويله أولى، لما ذكرناه؟ قال: والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق، فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما، فالذين قاتلوا الخوارج مثلا ما يقال هؤلاء حملوا السلاح على المسلمين، وكذلك يعني من استحق القتل، وإنما المراد بهذا حمل السلاح على المسلمين في قتال الفتنة، في قتال الفتنة. ثم ذكر بإسناده عن أبي موسى مثله، ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، حتى مجرد الإشارة. بعض الشباب هداهم الله ربما يخرج السكين ويشير إلى صاحبه ويقول: أنا أهزل معه، هذا لا يجوز. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع أو ينزغ، ينزع في يده، ينزع يعني يقلع، يعني يجعله يضع السكين في أخيه، أو ينزغ في يده أي يحركها فيقع القاتل في حفرة من حفر النار. قال: ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. وذكر بإسناده عن جابر رضي الله عنه أنه قال: مر رجل بسهام في المسجد، بسهام وقد أبدى نصالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. وذكر بإسناد عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم، فهذا تعميم للذي قبله، الذي قبله قضية عين وأما هذا حكم عام، إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، يعني لئلا يصيب، كما في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم. وقال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعنة فكيف الذي يصيب بها، كما جاء في الحديث الآخر: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، هذا مجرد الإشارة، فكيف الذي يستبيح بها دم أخيه. قال: وفي هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه، وتغليظ الأمر فيه وتحريم طاعة الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه. الباب الثامن فيه تعظيم أمر القتل، فيه تعظيم أمر القتل كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى لقاتل توبة، وقد ثبت رجوعه عن ذلك رضي الله عنه. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجلا مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة فيقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على القتل أو على معصية القتل كفرا، وهو من الكفر الأصغر، لكن المعصية التي يطلق عليها كفر أعظم من المعصية التي لم يطلق عليها ذلك. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وذكر بإسناد عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هناك من يوجه هذه الأحاديث لا ترجعوا بعدي كفارا يعني تشبهون الكفار، أو يكون هذا زجرا، لكن الصحيح أن هذا من الكفر الأصغر. وذكر بإسناده عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر يعني يوم عظيم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم، انظر إلى هذا الاقتران، يعني كما تعظمون البلد الحرام واليوم الحرام فكذلك تعظمون الدم الحرام والمال الذي لا يحل لك أن تأخذه، وكذلك الأعراض. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه أو رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، ابن الحضرمي عبد الله بن عمرو بن الحضرمي كان أرسله معاوية إلى يعني أهل الله إلى أهل البصرة ليستفزهم على قتال علي، فوجه علي إليه جاري ابن قدامة فحرقه هو و70 معه أو 40. نعم. قال يعني عبد الرحمن بن أبي بكر أشرف على أبي بكر فقالوا هذا أبو بكرة يراك، يقول لجاري ابن قدام. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. لو دخلوا علي يعني ليلزموني بالخروج معهم لأقاتل المسلمين ما بهشت بقصبة، يعني ما حركت شيئا. ما بهشت بقصبة يعني ما خرجتم إليهم بقصبة. نعم، وهذا هو المذهب الصواب في قتال الفتنة. في قتال الفتنة لا يجوز الدخول فيه. والذين دخلوا من الصحابة مع علي والذين دخلوا مع معاوية اجتهدوا، ولكن الصواب كان مع الذين اعتزلوا. وهناك من يضخم يعني الذين قتلوا في موقعة صفين وأنهم بلغوا الآلاف من الصحابة، وهذا غير صحيح، بل ثبت بالإسناد الصحيح أنه لم يشارك في صفين إلا يعني عشرات من الصحابة، وإلا فغالب الصحابة قد اعتزلوا هذا. والذين كانوا يحركون القتال هم أهل الفتنة. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس نفس الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وذكر بإسناده عن جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني اطلب منهم أن ينصتوا. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الباب التاسع فيه أيضا باب من أبواب النجاة من الفتن. أنا في آخر الدورة سأسأل من يعني جمع لنا أبواب النجاة من الفتن من خلال الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري في كتاب الفتن، فهذا الباب في ذلك. باب تكون فتنة القائد فيها خير من القائم. تقول: وقد دلت الأحاديث على ثمان مراتب نأخذها مرتبة. هناك المجري، المجري في الفتن يعني يركب ويجري، تحته الراكب، الراكب دون ليش؟ دون المجري، تحته الساعي، وتحته الماشي، وتحته القائم، وتحته القائد، وتحته المضطجع، وتحته ليش؟ النائم. فيا سعادة من نام في الفتن، ستكون فتن. واقرأ هذه المرأة: النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القائد، وهكذا. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. تشرف يعني بطالعها، هذا هو الاستشراف. الشيطان عندما تخرج المرأة يستشرف لها، يعني يطالعها حتى يفتن بها الناس. فالاستشراف هو وضع اليد على يعني العينين من أجل أن يتأمل ما يرى. من تشرف لا تستشرفه. بل الإنسان أيها الإخوة يفر. إن السعيد لمن جنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي بها فصبر فواها له. من ابتلي بها والسعيد من ايش؟ من جنبها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة الدجال قال: فمن وجد ملجأ فليلذ به أو فلينأ عنه. فلينأ عن الدجال، من سمع بالدجال فلينأ عنه. فالإنسان ما يعرض نفسه للفتن. قال: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ثم ذكر بإسناد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائم. من تشرف لا تستشرف. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال: وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف، ما ينشأ عن الاختلاف وغيره. وذكر الحافظ ابن حجر ها هنا اختلاف السلف فيما جرى بين المسلمين من القتال، ويعني ذكر القول الذي فيه التفصيل، وفصل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله يعني طائفة من الصحابة الذين اعتزلوا القتال في الفتنة، وصوب يعني ما اختاروا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.